صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا حبيب الزهراء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا من الفائزين بطاعتكم والمخلصين بخدمتكم فنفوز فوزا عظيما. كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير. ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي في الصدور. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أنمر بترك المسير. حط رحل السرى على غير ماء وكلا في الفلا وحر الهجير. ثم بلغهم وإلا فما بلغت وحيا عن اللطيف الخبير. أقم المرتضى إماما على الخال ونورا يجلود جلدي جوري. فرقى آخذا بكف علي منبرا من حدوج وكوري. ودعا والملا حضور غيب الله رشدهم من حضوري. ألا من كنت مولى له فهذا علي، مولى له في جميع الأمور. فأجابوا بألسن تظهر الطاعة والغدر مضمر في الصدور. أسرعوا حين غاب أحمد للغاب وخافوا عواقب التأخير. خالفوا كل ما جاء به أحمد وهو إذ ذاك ليس بالمقبور. لست تدري لم أحرق الباب بالنار، أراد إطفاء لا كالنور لست تدري ما صدر فاطمة ما المسمار ما بال ضلعها المكسور ما سقوط الجنين ما حمرة العين ما حمل قرطها منثور دخلوا الدار وهي حشرة بمرأة من علي دائك الأبي الغيوري واستداروا بغيا على سد الله فأضحى يقايد قود الأسير والبتول الزهراء في إثرهم تعثر في زين بردها المجروح بأنينين أورى القلوب ضرام وحنين يشيب فؤاد الصغير ودعته يا أم خل ابن عمي علي أولاد عائلة السميع البصير ما رعوها بل روعوها ولي ومروا بعلي ملببا كالأسير آيا أفصبرا يا صاحب العار والخطب جنين يذيب قلب الصبر آيا كم مصاب يطول به بيان قد عرى الطهر في الزمان القصير آياه كيف تهنى بعد حمرة العين منه يا ابن طه بعيش قريب فابكي واجفر لها فإن عداها منعوها من البكاء والزفير فكأني به يقول ويبكي بسلو النجر ودمع غزير لا تران اتخذت لا وعلا بعد بيت الأحزان بيت السرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآية الكريمة تعتبر من أجمل الكنايات القرآنية ومن أهمها، باعتبار أن هذا المحتوى، محتوى هذه الآية محتوى دفين. القرآن الكريم جاي يضرب مثل للناس، المثل واضح، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من الماء وجعل كل شيء من الماء، والماء هو عنصر الحياة الأساسي، لا يمكن أن تستقيم حياة بلا ماء. سئل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن طعم الماء، فأجاب الإمام أن طعم الماء هو طعم الحياة، بمعنى أنه ماكو حياة ماكو أيضا. هسه هذا المعنى واضح، الظاهر، المثل الظاهري واضح. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، خلاص يعني انعدم الماء، فمن يأتيكم بماء معين، من تجيبون ماء؟ هسه مثال هذا جاء ضرب القرآن الكريم، المغزى شنو؟ هذا المثل المضروب لماذا؟ ذاك الماء المعين الحقيقي اللي جاي القرآن الكريم يشبه بهذا الماء الظاهر المادي شنو؟ طبيعي إذا أردنا أن ننظر إلى التأويلات، مثلا لما يجون العلماء المتخصصون في تأويل الرؤيا مثلا، يقولون الماء هو العلم، الماء تأويل الماء العلم. لو أن إنسانا رأى في عالم الرؤيا رأى أنه في ماء أو أنه يشرب ماء أو ما شابه، التأويل هو العلم. أنتم تعرفون الرؤيا عالم، عالم كبير، عالم واسع، وهذه من القضايا المهمة اللي المفروض الإنسان يعالجها في حياته. ليش؟ لأنه الرؤيا بعض الأحيان قد تكون سبب في شقاء الإنسان. الرؤيا المنامات اللي تمر على الإنسان، يعني ماكو إنسان ينام، يعني غالبا إذا في الليلة الواحدة ما يشوف لإنسان يشوف لرؤيا، هذه إذا قليل، وإلا أكثر من رؤيا. بعض الناس قد تستمر معه الرؤى من أول ما ينام يغمض عينيه إلى أن ينتهي، رؤيا من بعد رؤيا، وبعض الرؤى مخيفة، بعض الرؤى في الواقع تبعث الأسى في النفس، تبعث في نفس الإنسان خوف، تبعث في نفس الإنسان مأساة. تشوف إنسان يصبح وهو متكدر طيلة النهار، يبقى مشمئز من حياته، لا يبتسم. لماذا؟ لأنه رأى رؤيا معينة في عالم الرؤيا فأوجدت في نفسه خوفا أو قلقا. طيب كيف الإنسان يتعاطى مع عالم الرؤيا؟ هسه ما تقدر تجي تقول للناس أنه أنت كل رؤى اللي تشوفوها رؤيا باطلة، لا، خلاف الآيات. السعني ما له علاقة باللي يقوله فرويد مثلا أو يقوله غيره من علماء الطبيعة والمنظرون الماديون، عندهم فد بحوث في عالم الرؤيا، هل أن الرؤيا تنبع من حقيقة لها مصداقية أم أنها مجرد هواجس نفسية؟ هذه فد بحوثي بحثوها، ما سعنا ما رد نبحث على ضوء الأفكار المادية، نبحث على ضوء الأفكار الإسلامية، أفكارنا إحنا، فلنقترب من ديننا إحنا، نأخذ أفكارنا من الدين. الدين ماذا يقول؟ الدين يقول هنالك رؤيا صادقة، لكن حتى الرؤيا الكاذبة أنت كيف تستطيع أن تفصل بين هذه الرؤيا صادقة وهذه رؤيا كاذبة؟ عندنا إحنا قضية يوسف عليه السلام والرؤى في سورة يوسف، وصارت سعادة يوسف ونجاة يوسف كلها على أساس تأويل الرؤيا للملك. ما تقدر تقول أنه الرؤى باطلة بأجمعها، باطلة رؤى حقيقية. هذه بعض الأحيان تشوف لك فد رؤيا وآثارها معه، يعني فد واحد بعالم الرؤيا مثلا يرى أمير المؤمنين، هذه حصلت كثير، بعالم الرؤيا يجي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، هو طالب حاجة من الله بشفاعة أمير المؤمنين، خلينا نتحدث بهذا اللسان،
طالب حاجة من الله عز وجل ومقدم بين يدي حاجته، توسل بأمير المؤمنين واستشفع لله تبارك وتعالى بأمير المؤمنين. أمير المؤمنين باب من أبواب التوسل والشفاعة عند الله عز وجل، فقضيت حاجته بشفاعة أمير المؤمنين. قال ما تيجي شركسة زين بعالم الرؤية، يجي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو يجي رسول الله. وهذه قضية شفتها اليوم أيضا من طريق أهل السنة أيضا، أنه رسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رآني، فأن الشيطان لا يتمثل بصورتي. طيب رأى رسول الله في عالم الرؤيا وقال له يا فلان استيقظ، تحت فراشك مثلا تجد كذا مبلغ من المال، انتبه. رفع الوسادة وإذا يجد نفس المبلغ من المال تحت رأسه. هذه رؤية تقدر تقول عنها كاذبة؟ كثير من هذه الرؤى حصلت. طيب هذه شلون تقول كاذبة؟ وأكو رؤى لا، أكو رؤى أضغاث أحلام في الواقع تمر على الإنسان، الإنسان يعيش هواجس، خوف وقلق من الدنيا، مشاكل هموم كذا، يحسب في الحسابات، يفكر في مسألة هامة تشاغلته في حياته، ينام تنعكس على أشكال رؤى. بس ما لنا علاقة في باعث الرؤية شنو، ما نريد نبحث به، لكن لو أن إنسان رأى رؤيا كيف يتعامل معها؟ خلينا نعطي ضابط. الضابط هو مأخوذ طبعا مو من أهل تأويل الرؤيا، لكن بالنظر إلى روايات أهل البيت، هذا ما متعلق بالتأويل، التأويل له أهله، لكن أنا أتحدث عن عموم مجال الرؤيا. هذا أمر مستنتج من مجمل الروايات اللي تحدث عن عالم الرؤيا، كأنه الروايات الإسلامية، روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، دائما تريد الإنسان حتى بالرؤيا اللي ظاهرها أنها رؤيا شر، تريد الإنسان دائما أن يتفائل بالخير، دائما أن ينظر إلى جانب الخير في الرؤيا. بعبارة أخرى، كأنه الروايات الإسلامية كأنه تقول للإنسان المسلم، تقول له يا إنسان، يا مسلم، يا مؤمن، الرؤيا اللي تشوف بها باعث الخير فإن الخير من الله، فهذه رؤيا صادقة، والرؤيا اللي تشوف فيها لا بواعث الشر، الشر والأذى من الشيطان، يعني الشيطان حتى ينام مع الإنسان في فراشه. الشيطان عدو لدود للإنسان، يحاول أن يؤذي الإنسان في كل مجالات حياته، حتى بعالم الرؤية يجي يصور لفد أشكال، شايف أنت أكو ناس يعني يشوفون فد رؤى، حتى بعض الأحيان حتى خصوصا الأطفال أو النساء الحوامل شوف فد رؤيا فد شكل عجيب غريب بحيث يسبب في إجهاضي، اللي يسمونها التابعة وأم الصبيان، هذه فد شيء حقيقي يعني. الأطفال أيضا أكو روايات عندنا أنه ما يولد مولود إلا وتولد معه أم الصبيان والتابعة من الشياطين، يعني الشيطان يقيض لأناس يأذوه منذ لحظة ولادته. كيف تستطيع أن تفصل بين هؤلاء الشياطين وبين الوليد؟ العقيقة، هاي اللي السنة المستحبة، ماكو هذه تصير حماية للطفل، هذا الدم اللي يراق في سبيل الله تبارك وتعالى فداء لهذا الطفل. الروايات الإسلامية تقول أن العقيقة التي تذبح في اليوم السابع من ولادة الوليد، هاي العقيقة هي اللي تحول بين هؤلاء الشياطين وبين إيذاء الوليد. الشيطان يحاول أن يؤذي الإنسان في كل وسيلة حتى بالمنام. فأني أقول لك فد كلمة من عندي، أخذها، خلي هذه في نفسك، اللي يحب أن يستفيد من عدها يستفيد. الرؤية اللي تشوف بها بواعث الخير فاعلم أنها رؤية صادقة، وتفاءل بما فيها من خير، وأي رؤية ترى فيها بواعث شر، أذى، خوف، قلق، اضطراب، ما أدري، صور قبيحة، فاعلم أن هذه الصور صور شيطانية، وتجانب هذه الرؤية، لا تفكر بها ولا تقلق. سيقول لي شلون أنت تعرف هذا المعنى؟ تعال إلى الروايات اللي تعرضت إلى عالم الرؤيا، ماذا قالت؟ قالت أحاديث أهل البيت إذا عندك رؤية دائما لا تقصها إلا على لبيب أو حبيب. شنو معناتها؟ اللبيب يمنعه أو يمنعه اللبه، يعني عقله، اللب يعني اللباب اللي يصير جوهر النواة، اللي يصير جوهر العقل، باطن العقل، يعني خالص العقل، خالصة الشيء، صاحب اللب، يعني اللي عنده نفس طيبة، عنده لباب، عنده عقل، عنده جوهر عقلانية، هذا الإنسان العقلاني ما يؤذيك دائما، ما يحاول أن يؤذي إنسان، فدائما يتفاءل لك بالخير. والرؤية بما أولت به، بما أولت به، فهذا إذا عنده لب وعنده عقل دائما يتفاءل لك بالخير، يفسر لك الرؤية بالخير حتى تكون بما أولت به. ليش؟ لأن هي لها بواعث نفسية. هذا بحث معمق أنا ما أرد أخوض فيه، ومطول أيضا. وأما الحبيب فيمنعه خوف حبه أيضا أن يبعث الخوف في نفس الإنسان، يمنعه حبه لك أن يخيفك ويسطر لك فد أساطير لتبعث في نفسك القلق والاضطراب، فدائما يتفاءل لك بالخير أيضا. من مجمل هذه الروايات نفهم على أنه دائما الله عز وجل يريد الخير للإنسان، حتى في عالم الرؤية لا يريه إلا خيرا. وإذا أكو شر، إذا أكو إيذاء، إذا أكو سواد، إذا أكو إخافة ما شابه في عالم الرؤية، ذيك من أعمال إبليس، من أعمال الشيطان. على كل حال، القرآن الكريم لما يتحدث إذا أصبح، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قلت لك الماء أوله بالعلم، زين كيف يصبح العلم غورا؟ وأين العلم؟ وأين يتجسد العلم؟ العلم يتجسد في العلماء، يعني ما دام أكو علماء في الأرض فكيف يصبح العلم غورا مع وجود العلماء؟ ممكن هذا؟ لا يمكن. فإذا معنى ذلك إذا أصبح ماؤكم غورا والكناية عن العلم، فبالنتيجة وين راح يكون العلم؟ هو ما إلى وجود شاخص وبارز، العلم موجود في قلوب وفي عقول العلماء وفي ألباب. معناته أنه علماؤكم، يعني تنتهي العلماء، ينتهون العلماء، يغيبون عنكم العلماء، يفارقوكم. أي علماء؟ أي علماء؟ أي علم هذا؟ العالم الذي يحكم بظاهر الأمور، العالم اللي يصدر فتوى يقول والله العالم، لا، هذا ليس علم حقيقي، وليس هذا هو العالم الحقيقي. مع كل الإجلال، مع كل الجهود الجبارة المبذولة من قبل العلماء والتقدير والإجلال لكل علمائنا، هم حفظة الشريعة، هم حفظة المذهب، هم حملة هذه الرسالة، هم أمناء الإمام المعصوم على هذا المذهب وعلى رسالة جده المصطفى، لكن لما يفتي يقول لك والله العالم. يعني شنو والله العالم؟ يعني العلم الحقيقي عند الله عز وجل. يعني علم القرآن الحقيقي وين؟ لا يعلمه إلا الله والراسخون. ذا هنا إذن العلم الحقيقي عند الراسخين في العلم، والراسخون في العلم هم الأئمة المعصومون. ولهذا ورد التأويل في هذه الآية على لسان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الماء أصبح ماؤكم غورا، يعني غاب عنكم إمامكم. الإمام المعصوم هو حجة الله، هو عيبة علم الله، هو معدن علم الله تبارك وتعالى، هو وارث علم النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي بإجماع الأمة. لما أقول لك بإجماع الأمة لا أبالغ وأعي ما أقول، لا أتطفل على العبارة، لما أقول بإجماع الأمة بإجماع الأمة، وإلا لماذا منعت فاطمة الزهراء من إرثها؟ فدك ليش أخذوها؟ مع الآيات القرآنية اللي تنص على إرث الأنبياء، قالوا أن الأنبياء يورثون، لكن ماذا يورثون؟ يورثون العلم. من هم ورثة علم النبي؟ أهل بيته، هاي بالإجماع لا إشكال فيها. وإلا قالوا أن النبي لا يورث درهم ولا دينار ولا غير ذلك، وإنما يورث العلم والرسالة. خلاص، إذن العلم والرسالة ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بيته، من هم أهل بيته؟ أنا مدينة العلم علي وعلي بابها. ومن بعد يجي الحسن والحسين إلى أن تمتد السلسلة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا احنا نقف على الإمام الثاني عشر. الإمام الثاني عشر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولد في سنة 255 للهجرة، يعني قبل وفاة أبيه العسكري بخمس سنوات، في النصف من شعبان. الكلام في ولادة الإمام، هل أن الإمام ولد حقا أو أنه لم يولد؟ هل أن للحسن العسكري ولد أو لم يكن له ولد؟ هذا كلام معظم أهل السنة، قالوا أن الحسن العسكري لم يكن له ولد. الحسن العسكري مات عقيم، ولما قسم إرثه قسم بين أهله وما كان له ولد، عقد ما عنده يعني. ولكن لحسن الحظ أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لم ينفردوا بهذا القول، بالقول أن الإمام المهدي قد ولد في عصر أبيه وقبل وفاة أبيه بخمس سنين، وإنما هنالك جملة كبيرة وطائفة من علماء أهل السنة صرحوا بولادة الإمام المهدي من كبار العلماء، ونص بعضهم على إمامته، وتطرق بعضهم إلى طقوس ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا كتبت طبعا جملة من أسماء هؤلاء العلماء الذين تطرقوا إلى ولادة الإمام المهدي ونصوا عليه، من جملتهم أذكر لك اللي في بالي عالي. من جملتهم محمد ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول، هذا واحد. من جملتهم محي الدين ابن عربي الأندلسي في كتابه الفتوحات المكية. من جملتهم الصفدي في تأريخه. من جملتهم أبو الفداء في تأريخه المعروف بتأريخ أبو الفداء. من جملتهم الشبلنجي أو الشبلنجي في كتاب معروف عند إبصار العين أعتقد، نعم نور اليقين أو إبصار العين، ما على كل حال بهالمعنى. شبلنجي واحد من العلماء. الذهبي نص على ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ابن الأثير في تأريخه وفي النهاية من نهايته أيضا نص على ولادة الإمام المهدي. الشعراني نص على إمامة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وغير هؤلاء. ومن شاء أن نزوده بمصادر أخرى فلدينا كثير من المصادر وبالمجلدات وبالصفحات اللي يذكرون فيها علماء أعلام أهل السنة يذكرون فيها ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولحسن الحظ ربما يجي فد واحد يقول أنه بعض العلماء مثل ابن الأثير مثلا ذكره رأي للشيعة. لحسن الحظ أنه ذكر سنة تاريخ ولادة الإمام المهدي بما يتبين أنه رأيه، يعني بما ينافي رأي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. ذكر سنة تاريخ ولادة الإمام المهدي الصور 232، وفي شهر أعتقد ذكر ما شهر رمضان أو غير ذلك من الأشهر، يعني في غير شهر شعبان، وهذا ينافي رأي الإمامية. احنا رأينا مو هذا. وغير أيضا اللي تعرضوا لتأريخ ولادة الإمام المهدي وذكروا ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذكروا تأريخ آخر أيضا 232 أو 33 بهالتواريخ هذه المنافية والمخالفة لرأي الشيعة الإمامية. فإذا هنالك جملة من أهل السنة ومن أعلامهم ومن مؤرخيهم ومن أهل الحديث والحفاظ نصوا على ولادة الإمام المهدي، فهذا ليس رأي مبتدع من قبل الشيعة. هذا أولا. الموضوع الثاني، النكتة الثانية، التي ينبغي أن نتعرض لها، وهي أنه أهل السنة يقولون أن المهدي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هنا طبعا اسم أبيه اسم أبي، هاي العبارة. أولا أحاديث وردت في كتب الفريقين وفي كتب أهل السنة بالخصوص، هاي زيادة ما موجودة فيه، يواقي اسمه اسمي خلاص. أكو أحاديث أخرى جاءت فيها هذه الزيادة، مما يتبين أن هذه العبارة مضافة إلى الأحاديث التي تحدثت عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا أولا. ثانيا، أهل البيت أدرى بما في البيت، الكل من علماء الفريقين أجمعوا على أن المهدي من ولد فاطمة ومن أهل البيت، مصادر موجودة، أمهات المصادر ذكرت هذا، أن المهدي من عترتي ومن ولد فاطمة، يعني من أبناء الحسن والحسين. تعرف أنت فاطمة لم يكن لها غير الحسن والحسين، والمحسن قتل وهو جنين في بطنه. من ولد فاطمة يعني من أبناء الحسن والحسين، فأهل البيت أدرى بما في البيت بما أنه من ولد فاطمة، ففاطمة وأبناء فاطمة أدرى بحال هذا الولي وبحال هذا الإمام. وأن أهل البيت أجمعوا، أجمع أهل البيت على أن المهدي من أبناء الحسين وليس من أبناء الحسن، وإجماع أهل البيت حجة على غيره، لا يستطيع أحد أن يخالف رأي أهل البيت مهما كان ذلك رد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن لهذا الحديث واقعية. يعني شلون؟ يعني هذا مو اعتباط نشأ اسم أبيه اسم أبي، هذا إلى فد مصداقية، وصار تشويش على هاي المصداقية وانجرت إلى قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه أكو ناس يصيدون بالماء العكر، يردون يبطلون نظرية الإمام لدى الشيعة، يردون يحاربون هاي الفكرة بكل ما يستطيعون من حيلة. الموضوع وين؟ الموضوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث عن حال أهل بيته من بعده، وذكرت مصادر الفريقين مصادر سنية. كنت اليوم أتبع هذا الموضوع فرأيت في أمهات المصادر السنية أن النبي صلى الله عليه وآله كان مر عليه فتيان بني هاشم فيهم الحسن والحسين، فضمهما إلى صدره وبكى وقال أنهما سيشردون سيقتلون، كان يتحدث عن أهل بيته وما يجري عليهم من بعده، عن مظلومية أهل البيت تفصيلا كان يتحدث، على عترته وأهل بيته وذريته وما ينالهم من أمته، يتحدث عن فتن، يتحدث عن فتوحات، يتحدث عن القسطنطينية، يتحدث عن الروم، يتحدث عن قتال المسلمين، يعني عن مستقبل الأمة، يتحدث بالتفصيل. فمن جملة الأحداث التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، تحدث عن أحداث أهل بيته وعن شخصيات أهل بيته، ومن جملة الشخصيات المبرزة اللي إلها ثقل في التأريخ وإلها ثقل في الواقع الإسلامي، شخصية محمد ابن عبد الله المحض، محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن أمير المؤمنين. هذا أبو الحسن المثنى جرح في معركة بينتلكم في الليالي الأولى، كان من جملة المجروحين في معركة الطف، قاتل عمره 23 سنة وأخذ أسماء بن خارجة وشافا عافا يعني داوا، بعض الروايات تقول 18 شهر بقى عنده وبعض الروايات تقول سنة، ومعظم ذرية الإمام الحسن من هذا الرجل الحسن المثنى يسموه، واحد من أولاد عبد الله اللي يسموه عبد الله المحض، لأن الحسن المثنى متزوج بفاطمة بنت الإمام الحسين، فأمه حسينية، أمه فاطمة بنت الإمام الحسين، وأبوه الحسن ابن الحسن، فهو محض النسب يعني علوي الأبوين هاشمي الأبوين. على كل حال، عبد الله أو محمد ابن عبد الله هذا هو اللي قاد الثورة والحركة السرية التي أودت بالدولة الأموية. وتتعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن الأمويين من مبدأ حكمهم إلى آخره. ليلة القدر خير من ألف شهر، مو الشكل بس، الروايات أن الألف شهر المقصود بها بني أمية، يعني بالتفصيل حكم بني أمية. وكان رسول الله يتحدث عن كل ما يتعلق ببني أمية. اللي قاد الثورة مو العباسي، عباسين ناس مساكين، ناس حمالين ما لهم أي وزن بالمجتمع، أي قيمة ما كانت لهم. اللي قاد الثورة واللي عرف العباسيين وجعل للعباسيين مقام هو محمد ابن عبد الله المهدي. المشكلة وين المشكلة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن هذا الرجل، أو هذا الرجل كان صاحب دعوة وكان صاحب ثورة، أو حتى العباسيين بايعوه. عبد الله المهدي كان يدعو إلى بيعة ولده محمد، وكان يسمي ابنه محمد، كان يسميه بالمهدي، ويقول إني أعلم أن المهدي لا يكون إلا من أبناء الحسن ومن ولدي خاصة، ويشير إلى ابنه محمد ويقول إنه هو المهدي. وذكروا أنه لما صار تباشر به بنو هاشم، وكان عند على كتفه الأيمن خال وما شابه، والناس والشيعة استأنسوا به على أنه لماذا، هذا كله حق، لأنه كان هو اللي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وأهل البيت أنه هو الذي يقود الحركة ضد الأمويين. أتذكر أبيات في عصره لما ولد هذا محمد بن عبد الله المهدي، فد واحد يهني بني هاشم يقول له اهنكم المولود آل محمد. إمام هدى هاد الطريقة مهتدي، يسوم أمية الذل من بعد عزها، وآل أبي العاص الطريد المشرد، ويقتلهم قتلا ذريعا. وهذه لاحظ هنا النكتة، وهذه بشارة جديه علي وأحمد، هما أنبأنا أن هذا لكائن على الرغم من ناس عدات وحاسد. يعني أكو أنباء كانت حول هذا عبد محمد بن عبد الله المح، أكو أنباء. هذا الشاعر يفصح، وهذا أعتقد المزي أو المزي ذكر هذه الحقيقة عن ابن أخي الزهري، يقول آني جالست عبد الله المحض، جالست بالمدينة، وكان عبد الله المحض كان يدعو إلى بيعة ولده ويقول أنه هو المهدي. وهذا اللي يذكر لك المصدر مالته سني من علماء السنة، يعني من أكابرهم، وموسوع عنده بالحديث بالرجال طبعا، تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال يذكر هذا الحديث، يذكر هذا المعنى، ويذكر هذه الأبيات أيضا. يسوم أمية الذل من بعد عزها، وآل أبي العاص الطريد المشرد، فيقتلهم أو ويقتلهم قتلا ذريعا. وهذه إهناء، وهذه بشارة جديه علي وأحمد. يعني أكو بشارة بي أو ماكو، يذكروا بالاسم هذا محمد ابن عبد الله، ومن أولاد من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين. وفعلا هذا عبد الله المحض كان رجل، يعني كان شجاع أو كان عابد أو كان زاهد. والعباسيين طبعا غدرة، العباسيين ما عندهم ذمار، ذمة ما عندهم، وفاء ما عندهم، وإلا هم بايعوا محمد ابن عبد الله المهدي، ودعوا الإمام الصادق. ذاك اليوم لما دعوا الإمام الصادق، الإمام الصادق قال لعبد الله المهدي، قال له أنت أبوه، هذا ولد شاب، كان الإمام حريص على محمد ابن عبد الله، واي حريص عليه، قال له أنت أبوه وأنت كبير، أنت ليش تبايع للولد هذا؟ هل نبايعك أنت؟ تذكر بعض المصادر على أنه عبد الله المهدي اتهم الإمام الصادق بالحسد لابنه. على كل حال، وأصر على أن يبايعون العباسيين، أبو العباس السفاح والمنصور الدوانيقي، ذول كلهم كانوا حاضرين. وكان أبو العباس السفاح لابس قباء أصفر. لما دعوا البيعة محمد بن عبد الله المحض الإمام الصادق كان يقول لهم إن صاحبها صاحب القباء الأصفر، يعني عبد الله محمد بن عبد الله ما راح يحكم، ما راح يصير خليفة، ما راح يلزم حكم. فعلا مجرد أن نجحت الثورة انقلبوا على الحسنيين، اللي اعتقل اعتقل، محمد وأخوه إبراهيم أولاد عبد الله المحض اختفوا، وبعدين ظهر محمد ابن عبد الله المحض بالمدينة. 14 رمضان قتل محمد ابن عبد الله المحض بالمدينة في منطقة يقال لها أحجار الزيت، وحمل رأسه حمل إلى أبيه عبد الله المحض وقدم بين يديه، قدموا إلى أبيه في الحبس. أخو إبراهيم كان متفق وياه أن نفس اليوم يطلع بالبصرة، لكن تمرض إبراهيم فتأخرت ثورته. كان يخطب على المنبر، يعني أخذ البصرة سيطر عليه خلاص، ومحمد أيضا سيطر على المدينة، وكانت لهم رسل في البلدان الأخرى، يعني امتدت ثورتهم إلى مناطق كبيرة، لكن غدروا فيه. محمد بن عبد الله المحض قاتل ما يحس إلا بقي وحيد فريد، لا ناصر له ولا معين. دخل البيت يشوف يقاتلون حقيقة، يقاتلون أهل البيت، يقاتلون بمبادئ بقيم بنبل. عند كتب هذا محمد بن عبد الله المحض فيها أسماء الناس اللي تابعوه بايعوه، خوفا على هذه الأسماء بقي وحيد لا ناصر له ولا معين، ما نهزم، لا علوي طالبي هذا من ولده أبو طالب، فكيف يكون جبان؟ ما يعرف الجبن في حياته. دخل أوقد التنور، أسجر فيه النار يعني، وجاب هاي الكتب ألقاها في التنور حرقها خلاص، أمن بعد ذولي ما راح يعرفون، وامتشق سيفه وطلع وقاتل لوحده إلى أن قتل رضوان الله تعالى عليه، وحمل رأسه. بعدين وصل النبأ إلى إبراهيم، وإبراهيم كان على المنبر أخوه، هل اللي قال هذه الأبيات المشهورة: سأبكيك بالبيض الرقاق أو صفح، مختلفة، سأبكيك بالبيض الرقاق أو الصفاح وبالقنا، فإن به ما يدرك الطالب الوتر، ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا، ونحن أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا وإن قصم الظهر. وفعلا إبراهيم أخوه ثار ثورة عارمة، ووصل العدد اللي التف حول إبراهيم إلى 100,000، لكن قلت لك النبل اللي كان يتعاطى به الطالبيون حتى في ثوراتهم، يعني ما عندهم الغاية تبرر الوسيلة، ما يوصلون إلى غاياتهم بالوسيلة الدنية. ما كان بين إبراهيم وبين القبض على المنصور العباسي إلا كيف كان مالك فواق ناقة هالشكل، بس يدخل للكوفة وإلا النجائب حضرها المنصور وراد ينهزم للري، لكن إبراهيم قال كيف ندخل إلى الكوفة يروع الصبيان وتخوف النساء، مستحيل. انحاصر الكوفة، المنصور كان عند جيش داز إلى حرب محمد ابن عبد الله المحض، وصل بقيادة ابن عمه خلاص عند جيش جرار يعني، وقاتل إبراهيم أيضا قتال مرير إلى أن قتل رضوان الله تعالى عليه. فهاي القضية، قضية محمد ابن عبد الله المحض وجذورها التاريخية على لسان النبي وإخبار النبي صلى الله عليه وآله عن هذا الرجل وعن شأنه وأثر الكبير، هي اللي الحاح عبد الله المحض. عبد الله المحض ألح في هذه القضية وروج هذه القضية، كان يروج يعني صار فد لبس عند عبد الله المحض. طب هذا الموضوع، أكو ناس يتربصون يتصيدون يردون يحطمون نظرية الإمام، يتروى لهم أنه خلاص حصلوا لهم فشيء اللي يقدرون ينتصرون به على مبدأ التشيع على الإسلام الحق، فإجوا أخذوا هاي الفكرة واشتغلوا الوضاعين، اشتغلوا المزورين مزيفون، قعدوا يشتغلون يزورون أحاديث ويضيفون، فإجوا جابوا هاي الإضافة أخذوها من محمد ابن عبد الله المحض الحسن اللي يواطي اسمه اسم النبي واسم أبيه يواطي اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله، لصقوها بقضية فكرة المهد الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وظلت عندهم هذه ما يمكن تغييرها. فاللبس حصل من هنا لهذه القضية، وهذه فد نكتة في غاية الأهمية نعرفها، وإلا كيف نشأت هذه الأحاديث، كيف توجهوا لهذا الموضوع، وإلا إحنا يعني المفروض ما عندنا مشكلة بهذه القضية. يعني هذا إن دل إصرارنا على هذا الموضوع، إن دل على شيء فيدل على تثبت مبدأ الإمامية، وإلا الحسن والحسين إمامان، وماكو واحد من المسلمين يقدس الحسن والحسين كما نقدسهما نحن. احنا شيعة اهل البيت عندنا الحسن معصوم والحسين معصوم، والحسن هو الامام الاول وهو الصدق الاكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نبكي على الحسن ونعقد المأتم على الحسن ونتبرك بالحسن ونزور الحسن، حتى اتهمنا بالشرك والوثنية من تقديسنا للحسن المجتبى. لكن قضية الإمام عهد من الله تبارك وتعالى، احنا مو اعتباط نجي نعطيها. كل اولاد اهل البيت نحترمهم، اولاد الحسن نحترمهم، حتى اللي اخطأ من عندهم خلاص اخطأ غفر الله له، لكن اجيبها اخلي امام اني؟ لا، اعطي الامامة لاولاد الحسن. رسول الله صلى الله عليه وآله قال الامامة لاولاد الحسين، انتهت، ما نقدر نصرف هذا الموضوع. فهذه القضية الثانية التي ينبغي أن توضح وأن تفهم في قضية يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، من هنا نشأت هذه القضية. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرجه. ذكرت الأحاديث أحاديث الفريقين، البخاري يذكر، كنت أطالع في بعض الموسوعات المؤلفة من قبل السلفيين أيضا التي ألفت حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لحسن الحظ أن السلفيين اللي هم أنكروا كل المقدسات، ابن تيمية اللي عاد فساد في الأرض، محمد بن عبد الوهاب اللي أفسد كل شيء، لكن فكرة الإمام المهدي ما استطاعوا أن يتحرشوا، بل أقروها على حاله، أقروها واعتبروها أنها فكرة سنية. فلهذا قلت لكم أنا بينت أنه إحنا مو من حق واحد يجي طالبنا يقول تعال جيب دليل من القرآن على فكرة الإمام المهدي، لا، هي فكرة شيعية سنية إسلامية، بل هي أوسع من الإسلام. كل ملة الآن، كل مذهب حتى الماديين، كل ملة كل مذهب عند مهدي معين، ذول عندهم لينين وذول عندهم غاندي وذول عندهم مدري ايش وذول عندهم هتلر، واصناف عده، وكل واحد عنده مهدي معين يطلع ويقيم، يعني رجل مصلح يخرج في اخر الزمان ويقيم الاصلاح في الارض. يعني الفكرة اوسع من المسلمين، اوسع من المسلمين. اليهود ايضا عندهم مصلح، النصارى عندهم مصلح، المسلمون لهم مصلحهم ايضا وهو المصلح الحق. وإذا كان لليهود والنصارى فكرة في المصلح متعلقة بعيسى فهي أيضا حق، لأن هذا ما استفاضت به المصادر الإسلامية كلها. البخاري يذكر هذا المعنى، كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم في أوساطكم وإمامكم منكم، منكم إمامكم من يعني من هذه الأمة. من هو الإمام الذي يكون من هذه الأمة؟ من هو المفترض؟ من هو المطروح؟ المطروح في البحث والمطروح في الحديث غير المهدي ابن فاطمة الزهراء، ماكو. غير المهدي ابن الحسين ابن الحسن العسكري، ماكو عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعيسى ابن مريم يصلي خلف الإمام المهدي، أو هذه أيضا مصادرها موجودة لدى أهل السنة بالنص ذاكرين، المهدي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. يعني شقد اكو عظم عيسى ابن مريم من اولي العزم من الانبياء، شقد ذاك المهدي يكون عظيم حتى عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم يصلي من خلفه يكون مأموم، يعني يكون ذاك يكون افضل، يعني عيسى ابن مريم يكون مفضول، يعني عيسى ابن مريم يكون محجوج، وذاك حجة، يكون هو الحجة على الخلق. تلاحظ حجة، لابد للخلق من حجة. أو هذه الفكرة فكرة الإمام المهدي إن دلت على شيء تدل أخيرا، هذه النكتة الأخيرة اللي أبينها، تدل على صحة نظرية الإمامة لدى مذهب أهل البيت. وإلا بالله عليكم وأسألكم، هذا المهدي اللي راح يجي بآخر الزمان راح ينتخب عبد الرحمن ابن عوف؟ منو اللي راح تجيب نظرية شورى الستة، الستة الشورى اللي نصبهم عمر ابن الخطاب؟ راح يجي المهدي ويحكم الأرض ويكون حجة حتى على عيسى تجيب السقيفة؟ أي نظرية راح تجيب المهدي؟ هذا المهدي منو اللي راح يجيبه؟ الله يجيبه. يعني نظرية النص والتعيين، يعني البشرية ما إلهم مدخلية في إمامة الإمام المهدي، خاتم الأئمة وخاتم الأوصياء. من هنا إذا استطعنا، إذا اتسع لنا الحديث أن نتحدث في هذا الموضوع، ولينظر كل واحد من عندنا وشبابنا خلي يدققون في هذه النقطة، أنه قضية الإمام المهدي المجمع عليها قضية ربانية، يعني الله يختار إمامة الإمام المهدي، يختار اختيار من ولد فاطمة. هم كلهم يقولون السماع علينا، حتى لو كان أفرض خلنا نتنازل من ولد الحسن أو من ولد الحسين، اللي راح يجيبه منه؟ ليش ما تعرف الأمة؟ ليش رسول الله أعطى عنه لغز وقال يواطي اسمه اسمي؟ لاحظ، فمن يأتيكم بماء قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، يعني غاب عنكم إمامكم، انقطع عنكم إمامكم، تجري عليه سنة عيسى ابن مريم رفع إلى السماء حي، يعني تجري عليه سنة الخضر أيضا. هذا المعنى يذكر نفس السيوطي، جلال الدين السيوطي في جامعه الصغير يذكر نفس هذا المعنى، أو غير السيوطي، غير السيوطي من المصادر اللي ذكرت أو تحدثت عن ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أعتقد الشبلنجي يذكر هذا المعنى، أنه تجري على سنة عيسى ابن مريم وسنة الخضر في طول عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الماء المعين يعني العلم الكامل، العلم المطلق، يعني الرحمة، يعني الإنسانية، يعني العبادة، يعني الإصلاح، يعني الصلاح والاستقامة المطلقة، يعني تمتلئ الأرض عادل وقسط وتنمحي آثار الظلم والجور، لا يبقى لها أثر، لا يبقي لها أثرا أبدا. يعني طيب الجراحات، الآلام اللي موجودة في قلوب المؤمنين وفي قلوب الأولياء، يعني شأكو من قبر فيه أنين وفيه مأساة راح يقف عليه؟ يعني راح يجي المكة وبعدين يجي بطريقة، شوف المسير وين يجي للمدينة، يعني راح يمر على البقية، يعني راح يمر على الروضة، يعني راح يوقف على قبر أمه الزهراء، مو هناك؟ وين هذا قبر الزهراء؟ معلوم؟ ما معلوم، ولهذا نقول احنا بالروضة او نقول بالبقية، ما نعرف وين أخفى أمير المؤمنين قبرها. أوصت بأبي وأمي، قالت يا أبا الحسن شيعني سرا لا جهار، وليلا لا نهار. الله أكبر، هاي بضعة رسول الله، حبيبة رسول الله. بعد مولاتي يا زهراء، مولاتي قريتها رواية الأمير المؤمنين على الإمام الصادق، أمير المؤمنين يقول للزهراء مولاتي، مو أنا أقول أعبر بها، لا، أمير المؤمنين يقول لها مولاتي، رواية عن الإمام الصادق. بعد مولاتي يا زهراء عندك وصية؟ قالت نعم يا أبا الحسن، أنا طاهرة مطهرة، إذا قضيت نحبي فغسلني من وراء الثوب بقميصي، لا تجردني من ثوبي. ليش مولاتي يا زهراء؟ يعني شكوا مولاتي تخافين على أمير المؤمنين، ما يعرف، ما يدري، ما يدري هالصدر هذا شبيه من أسرار، شبيه من آلام، شبيه من آثار. تقل لنا عشي يا ابن عم من تشيل، نعشي يا ابن عم من تشيل، يا ابن الصلي الخل يصير شيل، او علي تراب لحدي من تهيل، لا تخلي القبر اثر يظهر، يعز علينا مولاتي قبور أولادك الآن السامية الشامخة نزورها نستأنس بها. ما أجمل لو كان أكو قبر للزهراء وتزور قبر الزهراء، أمنية بقلبك لولا. خلينا نبكي على هالأمنية هذه. والله لا تخلي القبر أثر يضهايا، تقول له ترى أنا طاهرة ولو غسلتني تراني طاهرة يا ولا غسلتني، ما ريدك تجس ضلعومك واويلا، ما ريدك تجس ضلعومتني، اخاف يذوب قلبك لو شفتني لو شفتني الثاب علي ليت وخو. واويلا، نفس الوصية هذه. أبو ذر طلع على الناس قال تأخر تشيع جنازة فاطمة هذه العشية، هذه العشية يعني أول الليل. لما نامت العيون هدأت الأنفاس قطعت الأجراس كلها، قام أمير المؤمنين لكن كان ضعيف بأبي وأمه، انهدت كل قواه لما فقد الزهراء. أدرج الزهراء بالكفن، يشد الكفن يعقده يعني لو لا. لا قبل أن يعقد الكفن أكو وداع. يقول أمير المؤمنين ناديت يا حسن يا حسين يا زينب يا أولاد فاطمة، هلموا وتزودوا من أمكم، الحسن والحسين وين؟ الحسن على صدر أمه الزهراء وهو يقول أمه فاطمة كلميني أنا ابنك الحسن. أنا حرق قلبي. أسماء بنت عميس تنقل في الرواية تقول وقد كسر خاطري حسين، لقد أخذ بقدمي أمه الزهراء وهو يقول أمه أنا حبيبك الحسين. يقول أمير المؤمنين والعيش الذي عاش فيه رسول الله، رأيت فاطمة فتحت باعها وسمعتها حنت وأنت وضمت الحسنين إلى صدره. هنا الرزية العظيمة. اسمع، يقول أمير المؤمنين حتى سمعت هاتفا من السماء يقول يا علي نح الحسنين عن صدر أمهما، لقد أبكيا والله ملائكة السماء. أقول مولاتي يا زهراء، الحسين على قلب الزهراء وتبكي السماء، السماء الضج على الحسين لأنه على صدر أمه، لكن حر قلبي عليك أبا عبد الله، رحم الله من نادى وحسين. أنا حرق قلبي لفاطمة يوم عاشورة لما نظرت إلى صدر الحسين. شنو اللي كان على صدر الحسين؟ ما أقولكم، أشير إشارة فقط، صدر الحسين وخلاص. أنت تعرف اللي صار شنو. تقول له يا ابني يا ابني أيان الوالدة يا حسين يا ابني، يما أنا الوالدة يا حسين. الله عليكم سمعوا أصواتكم لمولاتكم الزهراء. خلاص أنا طارت دمعة بالمجلس، أقدر أختم والسلام وأسألكم الدعاء، لكن هاي الأبيات أريد لكم مشاركة ومساهمة. سجلون حضور عند الزهراء ويسمع أصواتكم إمامكم علي بن موسى الرضا. أنا الوالدة يا حسين يا أب يا ابني يا ابني يا ابني يا من رد الضحى. عظيمة هاي الكلمة، عظيمة. شلون تجرأ شاعر قالها ما اعرف. الزهراء تقول يا من رد الضحى كذبه، ذبحني ذبحني ذبحني، اسعدني على ابني التحب عندك ونا بقلبك محبوسة من صميم قلوبنا نون على الحبيب الغالي حبيب القلوب يا بس عدني على ابني يا 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 التحي يا ابني أفاطم لو خلت الحسين الإمامك الإمامك سمع إمامك أفاطم لو خلت الحسين وقد ما تعاب شانا بشاط إذا لطمت الخد وأجريت دام على عين فين وجنات
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماواتي
إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرع المستودع فيها عجل فرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان اللهم أغث وأغث به وانصره وانتصر به واجعلنا من عبيد عبيده وخدام خدامه والمنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه يا الله من أوصاني بالدعاء خصوصا جمعا الحاضرين يا قاضي الحاجات أستغفر الله ربي وأسأله التوبة أستغفر الله ربي وأسأله التوبة هذا من شروط استجابة الدعاء قدم الاستغفار وبجاه الزهراء نسأل أن الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا يكفر عنا خطايانا يستر علينا عيوبنا أستغفر الله ربي وأسأله التوبة اللهم يا أرحم الراحمين 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 يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات اللهم اقضي حوائج المحتاجين خصوصا جمعنا يا الله اللهم شافي وعافي جميع المرضى المنظورين من كان مريضا أو له مريض من أوصانا بالدعاء اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق علي الكربلاء زين العابدين يا الله استر أعراض المؤمنين والمؤمنات بستر الحوراء زينب اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين من كيد أعدائهم اللهم تقبل منا هذا اليسير بيض به وجوهنا أمام مولاتنا الزهراء واجعلنا من المواسين لإمامنا صاحب العصر والزمان المؤسسين لهذا المأتم القائمين بهذا المأتم الشريف اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أهليهم اللهم وتقبل عملهم وإلى أمواتهم أمواتكم من مات على الإيمان أرواح العلماء الشهداء الصالحين أرواح الطيبين والطيبات من الأولين والآخرين رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.